أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان المنهجية العامة لجريان الأصول، وقلنا إن هذا التبويب أو هذه المنهجية للتقسيم الاستقرائي قال بها النائيني يرحمه الله، واتبع من الأصوليين المتأخر. وخلاصة هذا التقسيم النائيني كالتالي: أن الوظيفة العملية للمكلف تارة نلحظ فيها الشك المحض، وأخرى نلحظ فيها أمرين: الشك مع الحالة السابقة. فإن لاحظنا الأمرين فذلك مجرى الاستصحاب، وإن لاحظنا الشك وحده فهو مجرى البراءة والاحتياط والتخييم. ثم بينا كيفية جريان البراءة تارة والاحتياط ثانية والتخيير ثالثة. نعم، قلنا تارة يكون الشك في أصل التكليف فهذا مجرى البراءة، وثانيا في تعيينه مع وحدة المتعلق وكون التكليف دائر بين محذورين وهذا مجرى يعني يسوء أن نجعل هذا مثالا للتخيير والبراءة الحقيقة، لأن في قول
بين محذورين لا بد من أحدهما، يعني
بين وجوب الشيء وحرمته، بين الوجوب والحرمة، وهو مجرى الاحتياط. وثالثة
بين الوجوب والحرمة التخيير،
وثالثة قل الآن الاحتياط وإن شاء الله سيأتي الكلام. وثالثة قلنا في تعيين التكليف مع اختلاف متعلقه، كما في الدوران بين وجوب شيء وحرمة آخر أو مع اتحاد سنخه، كما في الدوران بين القصر والتمام. وهذا جعلناه مثالا لأي شيء؟ للاحتياط. فإذن عندنا ثلاث صور: احتياط وتخيير وبراءة بلحاظ هذا التقسيم النائيني أو التبويب النائيني إذا صح التعبير.
بس شيخ، إذا كان بين وجوب شيء وحرمة ما يصير،
لأن هناك قولان في المسألة: قول مشهور وقول غير مشهور. هذا يجب
كيف يتصور الاختيار بين وجوب شيء وحرمته؟ كيف يتصور الاختيار فيه؟ يعني تحفظا تأتي ولا تأتي في آن واحد كيف يصير يعني؟ ما في المجال للتقييم يعني بين دفع وجوب دفع الكافر أو حرمة دفنه، كيف نتصور الاختيار؟
هذا أجابك الشيخ. سخلي الاحتياط الآن والتخيير، ولما نيجي البحث فيه نشوف شلون يجي. ثم بينا مطلبا آخر، وهو أن الأخوند يرحمه الله كثر المسائل وعددها، وقد ناقشه نعم الشيخ الأعظم كثر المسائل وعددها، وقد ناقشه تلميذه بأنه لا ينبغي تعداد المسائل إلا على أساس وجود ضابطة، والضابطة لتعدد المسائل في المقام منتفية، فالصحيح هو وحدة البحث، يعني لا نستطيع أن نقسم البحث في البراءة على أساس أن الشك تارة يكون في الشبهة التحريمية وأخرى في الشبهة الوجوبية، وثالثة مع فقدان النص، ورابعة مثلا مع إجماله، وخامسة مع تعارضه. الصحيح أن المطلب يكون واحدا كما ألمحنا إليه باقتضاب فيما تقدم. ثم بينا أن عمدة مجرى الاحتياط والتخيير والبراءة في الشبهات ماذا؟ الحكمية، وتجري طبعا في الشبهات الموضعية استطرادا، يعني أهم الفقيه ماذا؟ هو تعيين الحكم الشرعي، بخلاف البراءة فإنها تجري حتى في الأحكام الوضعية والشبهات بخلاف الاستصحاب. قلت هكذا، الاستصحاب في الشبهات الموضوعية والأحكام الوضعية. نعم، كان هذا هو خلاصة مقتضبة لما مر علينا بشيء من البيان. طبعا إذن يكون الكلام ها هنا في اليوم في بحث أدلة البراءة، وقبل بحث أدلة البراءة يأتي لنا الماتن بمقدمة. خلاصة هذه المقدمة أن المشهور بين الأصوليين هو إجراء البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية كما في مسألة التتر المشهورة، إذا شككت في حرمته أو حليته، فقلنا إن المشهور بين الأصوليين هو البراءة. نعم، طبعا احنا جعلنا المثال واضح من باب الشبهة التحريمية عند فقدان النص، بس ما يفرق في المسألة من حيث الروح والملاك، المناط واحد. نعم، غير أن الإخباريين ذهبوا إلى الاحتياط، أي قالوا بأن عند فقدان النص لا بد أن يحتاط المكلف، احتياطه هنا يقتضي تقتضي الترك طبعا كما هو واضح. واشتهر بين الإخباريين أنه في الشبهة الوجوبية، كما إذا شككنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا من باب الاتفاق لديهم البراءة، يعني اتحدوا في الشبهة الوجوبية مع الأصوليين واختلفوا في الشبهة التحريمية، غير أن بعضا منهم اختلف في القسمين. فالمحدث الاسترابادي صاحب كتاب الفوائد المدنية قال: كما يجري الاحتياط في الشبهة التحريمية أيضا الاحتياط هو المجرى في الشبهة الوجوبية، مع بل أن صاحب الحدائق اختار هذا القول لكن قيده. خلاصة التقييد الذي أفاده صاحب الحدائق، احنا قلنا ان المسألة تارة تجري مع فقدان النص كما مثلنا، واخرى مع اجمالي، وثالثة مع تعارضه. في صورة اجمال النص اتحد مع الامين الاسترابادي، يعني قال إن المجرى ما هو؟
الاحتياط في
الكل، يعني في صورة واحدة. نعم. وإن كان يظهر من كلمات بعض الإخباريين الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية، لكن هذا خلاف ما ذكر في الحدائق، معي؟ نعم كما قلنا. يعني في الحدائق كما قلنا أن هذا التفصيل الدقيق أو البسيط إذا صح التعبير موجود، فلا معنى للقول بالإجماع مع أو أن يكون يعني مثل الإجماعات المشهورة، يعني لا يضر خلاف صاحب الحدائق. طبعا خلاف صاحب الحدائق يعني واضح بأنه يعني اسطوانة من اسطوانات الفقه كما يقال.
حتى هذا يمكن يعني صاحب الحدائق يدعى الإجماع على عدم جرايان الاحتياط في الشبهة الوجوبية ويقيد ما ذكره في الحدائق في صورة إجمال النص خاصة،
مطلقا لما يقول مطلقا، ثم كيف تجمع بين الإطلاق والتقييد؟ صرت عارض. نعم. كلامنا طبعا أو ما يهمنا هو رأي الأصوليين. رأي الأصوليين أنه عند الشك في التكليف سواء كانت شبهة تحريمية أو وجوبية بنحو مطلق، يعني إجمال النص أو تعارضه أو فقدانه، براءة مطلقة. نعم. مر عندنا إذا تتذكرون مسألة الأصل في الأشياء، هل هو الحاضر أو الإباحة فيما تقدم. هنا أيضا نسأل بالسؤال التالي: ما هو مقتضى الأصل الأولي مع عدم وجود بيان من لدن الشارع في الوظيفة العملية للمكلف، عندما يكون المكلف جاهل بتكليفه الواقعي؟ معي؟ الماتن يقول: الحق في المسألة هو في هذه المسألة هو الرجوع للبراءة العقلية والشرعية، يعني قبح العقاب بلا بيان ورفع عن أمتي ما لا يعلمون. طبعا البراءة الشرعية تصير إذا صح التعبير، إذا صح التعبير، انتبه في المقام، أشبه بالتكليف الثانوي. يعني إذا نظرنا إلى العقل نقول ما هو حكم العقل بالنظر إلى التكليف الأولي، وأما ذلك التكليف الذي يأتي من لدن الشارع عند الجهل بالحكم الواقعي شو يصير؟ تكليف ثانوي ظاهري. أي الماتن ها هنا يقول ينبغي أن نفرز البحث، يعني نجعل البحث عن الحكم العقلي المحض الدال على قبح العقاب بلا بيان، غير البحث عن رفع عن أمتي ما لا يعلمون. معي؟ الحكم الأولي كما قلنا أي العقل حاكم بحكم جزمي واضح لم يستشكل فيه أحد من الأصوليين إلى ما قبل الشهيد طبعا الصدر، بأن العقل حاكم بالبراءة. طيب لما نقول الماتن يقول لما نقول إن العقل حاكم بالبراءة مع كوننا في قرارة أنفسنا نجد شيئا غير مقبول، لأن الأحكام تختلف من حيث الأهمية كما نلاحظ في بعض الأشياء كالدماء والأعراض. معه؟ يقول عندما نقول إن حكم العقل بالبراءة ونجد شيئا من الغضاضة في أنفسنا في بعض المسائل هذا لا ينافي حكم العقل. ليش ما يتنافى مع حكم العقل؟ لأن واضح عندنا ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيد، فممكن أن يكون أو أن تكون بعض المسائل لأهميتها الفائقة العقل أيضا يحكم بالحذر فيها خصوصا والتوقف، وهذا لا يضير ولا يضر بحكمه العقلي الواضح البين، يعني ذلك الحكم على حدة وهذا الشيء القائل فيه يعني لخصوصه بالتوقف من حيث أهميته باعتبار أن المراد فيه هو الوصول إلى الواقع كما يقال، يعني كنت احتاط في غاية الاحتياط، هذا ما يتنافى مع حكم العقل بالقول بالبراءة. طيب إذن الأصوليون اتفقوا أجمعين على أن العقل حاكم بقبح العقاب بلا بيان، لكننا سنجد شيئا من التعبيرات التي قد يشم منها وجود خلاف، منها تقريرنا السابق الآنف. ألم نبين فيه ما سبق عندما قلنا هل أن الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة؟ فصلنا في المسألة قلنا هذه المسألة يمكن أن تقسم بثلاث تقسيمات، التقسيم الأول أو القسم الأول أن يكون الأصل مع عدم وجود البيان من لدن الحكم من الشارع، إذن حكومة العقل بالحظر أو الإباحة مع عدم وجود البيان من الشارع. القسم الثاني قلنا مع وجود البيان من الشارع العقل يحكم بالحظر أو الإباحة معي. والمحقق القمي قلنا حكم بالإباحة يعني غلب المصلحة. والقسم الثالث قلنا مع وجود البيان من الشارع يعني نقول حكمه ذاك الوارد. القسم الثاني نقول حكمه الوارد هو الإباحة. احنا ما ندري عن في حال جهلنا نحكم بأن ما ورد عنه هو الإباحة. انتبهنا للقسم الثاني. القسم الثالث حكمه ورد على الواقعة ونحن لا نعلم به ولكن نقول بالحظر أو الإباحة من حيث الحكم الظاهري. انتبهنا يعني من حيث تحديد الوظيفة العملية الذي قلنا أن في هذا القسم الثالث اتحاد وهو هوية بين هذا القسم وبين كلامنا في البراءة. لأن ايش معنى كلامنا في البراءة؟ عندما نجهل حكم الشارع نحكم بالبراءة ليجمعنا النص لتعارضه. يعني نحن نعلم بوجود حكم من لدن الشارع غاية الأمر أننا نحكم بالبراءة. إذن عندنا القسم الثالث قلنا يتحد مع مبحث البراءة. واضح الفكرة؟ طيب القسم الثالث فيه إذن ماذا؟ رأيان. رأي يقول بالحظر ورأي يقول بالإباحة. فإذا اتحد لا ذاك في القسم الثاني نقوم. فإذا اتحد القسم الثالث يعني عند وجود الحكم الشرعي الذي لا نعلم به وقد فحصنا عنه ولم نتوصل إلى شيء فيه فالعقل قلنا ماذا يحكم؟ بالبراءة. هنا مع أن ذيك المسألة يتبين أن فيها قائل بالحاضر في القسم الثالث لأن فيه اختلاف إحجام أو إقدام. فمعناه أن ما قلنا إنه مسلم
ليس بمسلم.
اتضح لدينا شلون شوية خرجنا؟ يعني من خلال ما أوردناه من بحث متقدم ظهر أن الاتفاق هنا غير مسلم. واضح لنا الفكرة هذه؟ ايه. على كل يقول الماتن انتبهوا يقول لا مسلم. ليش مسلم؟ لأن من قال بأن الأصل في الأشياء الحاضر واحد نعلم بدليله ونرى أن دليله عليه نعلم ونعرف يعني ضعف دليله. فإذا كنا عالمين بالدليل وبضعفه يصير عند كل الأصوليين ماذا؟ مسلم أنه لا مصير أو لا يصار إلى ذلك الدليل الضعيف القائل بالحظر. فش يصير الاتفاق على البراءة. تتذكرون الدليل الذي أوردناه؟ من أين أتى؟ بلحاظ أن قاس الملكية لله تبارك وتعالى على الملكية الاعتبارية وقال بما أن الملكية الاعتبارية تقتضي ماذا؟ الاستئذان وعدم مسوغية التصرف في ملك الغير إلا بإذن منه. فما بالك بالملكية للحق تبارك وتعالى؟ فأيضا قال بالحظر. ها هناك بما أن قلنا القياس بين الملكيتين مع الفارق الفارق فش يصير؟ ضعف الدليل فسقط فيصير الكل متفق على القول بالبراءة. طيب ومعنى أنه لا يسوغ للشارع المقدس أن يعاقب إلا أن يوصل الدليل إلى المكلف. نعم. بقي شيء أيضا أنتم تقولون الكل قائل بالبراءة. نرى أن شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمه الله استدل على القول بالاحتياط بدليل عقلي، بدليل عقلي، يقول يعني أن العاقل لا يحكم بالبراءة بل لديه دليل قاطع للقول بالاحتياط. شوفوا ايش قال الشيخ الطوسي، قال هكذا: الأصل في الأشياء الحظر والتوقف. لماذا؟ لأن العقل حاكم بقبح الإقدام على الشيء الذي لا نأمن من وجود مفسدة فيه، وحكم العقل بقبح الإقدام على ما نحتمل وجود المفسدة فيه، خلوا التعبير كذا، كحكمه بقبح الإقدام على المقطوع بمفسدته. فش نسوي بكلام الشيخ الطوسي؟ تقولون الكل، شف أولا خرقنا ورتقنا، هنا أيضا خرق ثاني يحتاج إلى رتق، معي؟ يعني يتبين ليس الكل قائل بالبراءة كما صور لنا ذلك الماتن يحفظه الله. يقول أيضا كلام الشيخ الطوسي خطابي، خطابي، تعرفون ليش خطابي؟ يقول لأن غير مبتني على دليل. يقول فكك دليل الشيخ الطوسي راح تجد أنه ماذا؟ خطابي. هو ادعى طبعا أنه دليل عقلي، لأنه يقول الآن نريد أن نفكك دليل الشيخ. نقول للشيخ الطوسي رحمه الله هكذا: طيب، الأصل في الأشياء الحظ، ليش؟ لأن العقل حاكم بالقبح، حكمه بالقبح لأي شيء يرجع لابد يصير بين هذا الحكم، يعني أساسه متين واضح، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين. طيب خلنا نشوف ما لا يؤمن من المفسدة فيه. ايش قصدك؟ حطوا عليه دويحة هذا. ايش قصدك ما لا يؤمن من المفسدة فيه؟ ايش قصدك فيه؟ قصدك يعني وجود مضرة دنيوية أو أخروية؟ ايش تقصد؟ إن كان مضرة دنيوية فواضح ما أكثر الأضرار التي يسير في اتجاهها العقلاء ويحمدون على ذلك، معا؟ ليش يحمدون؟ لأنهم لو لم يقدموا على هذه الأخطار لما تحقق لهم ماذا؟ العلا. فهذا مادح ليس ذم كما تصور في المنافع والمخاطر في عالم الدنيا. أما إن قلت نعم المقطوع، إحنا نقول لا، المقطوع أو ماذا؟ ما كان ضرره قويا. اسمحني خلنا عاد نقول مثل اللي قال لا إله قال كفر. اصبر
على الدنيويه
قبل
الاخويه،
لان هذا بقى تزاحم، لا بقى تعارض، حتى تسقط في بعض الاول. لا خلنا نشوف الان، ناقش الشيخ الطوسي ترى نشوف. نقول او هو يقول ان قلت بان هذه مصالح، المصالح والمفاسد الدنيوية فهذا غير تام فيها قطعا، لأن ديدن العقلاء هو في الإقدام وليس في الإحجام. اللهم إلا أن نقول بتقييد في بعض الصور الخاصة، وهو ضرر محتمل لكنه يمكن أن يكون مساوق لليقين، معي؟ كما مثلا لاحظ شنو، كما في الطريق الذي يقال بوجود أسد فيه مثلا، وأنت ما عندك آلة لمحاربته فقد تختار الطريق الأبعد دفعا لهذا الضرر يعني، وتترك الطريق الأقرب الذي فيه كذا، تتحمل العناء بشيء. هذا مسلم في الجملة، لكن لأهمية ما قيل مو الأصل. ولا أنت الآن تركب السيارة من أجل السفر وفي ضرر، فمو كل ضرر محتمل أن تتدعه دنيويا، أما أخرويا فهذا هو محل الكلام معي. فما تقول هذا أشبه بالمصادرة على المطلوب، يعني شو نقول؟ نقول جعل الدليل هو المدعى. احنا نقول الله لا يعاقب لأنه لا بيان، انت تقول نحتمل وجود العقاب الإلهي معي، شفت شلون؟ فنقول الله ما يحكم عقلنا بالقبح دنيويا ناقشناك، أخرويا مصادرة على المطلوب. أنا طبعا غيرت في الهيكلية حتى يصير أوضح، لعل كلامي أوضح ونشوف شلون لما نجي خلنا نطبق بشيء منه. في البراءة والاحتياط والتخير، في الشك في أصل التكليف، والمشهور المعروف الرجوع للبراءة ونصب لقاطبة الأصوليين، وعن معظم الإخباريين وجوب الاحتياط، أو القاطبة بعد الكل وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية. وقال المحدث الإسترابادي صاحب الفوائد المدنية بوجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية الحكمية أيضا، يعني خالف جماعته الإخباريين. وفي محكي كلام المحدث البحراني أنه اتفق مع المحدث الاسترابادي لكن في صورة من صور الشبهة الوجوبية، وهي الشبهة الوجوبية عند ماذا؟ إجمال النص. ولكن في محكي كلام آخر للمحدث الاسترابادي أنه نقل الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية. وفي الوسائل للحر العاملي أيضا قال لم يختلف الإخباريون في إجراء البراءة في الشبهات الوجوبية، فهم معا؟ كما أن الظاهر عدم الخلاف في الرجوع للبراءة في الشبهة الموضوعية مطلقا سواء كانت وجوبية أو تحريمية. وإن ذهب غير واحد إلى وجوب الاحتياط في بعض الموارد، شوفوا في بعض الموارد تتذكرون هذا مر عليكم في الفقه وفي الأصول أيضا، لعل مر عليكم في الأصول، إذا الإنسان ما يدري ترك الصلاة فترة أو صلى خطأ لغير القبلة أو كان يتوهم أن طهارته صحيحة فتبين أن ماذا؟ أنها فاسدة. طيب أنتم الآن تعرفون أن فتاوى الفقهاء إذا شك بأن الفائت سنة أو أكثر يبني على الأقل، صح؟ أي الشك بين الأقل والأكثر الاستقلاليين طبعا، هذا مو ارتباط. كل الأصوليين في العصر الحديث يقول بالأقل، بس عندنا فتاوى لعلها من الشهيد الثاني وغير الشهيد الثاني تقول أنه يقضي إلى أن يغلب عليه الإطمئنان بالفراغ عن التكليف. ما معنى هذا؟ يعني أنه عند الشك في الشبهات الوجوبية معاه يجب عليه أن يحتاط صح الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية يجب عليه أن يحتاط إلى أن يطمئن بالفراغ. فماذا نفعلها هنا؟ مع أن قلنا إن القاطبة هنا قالوا أن الشبهات الموضوعية سواء كانت تحريمية أو وجوبية، بل يظهر ذلك من بعض الروايات أكثر، أنك تقضي يعني يستظهر من بعض الروايات إلى أن المكلف يجب عليه أن يقضي إلى أن يطمئن بالفراغ. لكن طبعا حملت هذه الروايات على شنو؟ على الاستحباب، يعني الإنسان مرة يبغي يعني يفعل مثل ما نقول التكليف الأكمل الأتم، فيلاحظ فيه ماذا؟ هذا النوع. لكن تكليفه الأولي اللي يفرغ ذمته من ناحية شرعية وعقلية هو الاكتفاء بالأقل، لأن يصير الشك في الزائد شك في أصل التكليف معي؟ فمجرى البراء معي؟ يعني بعبارة أخرى ما عنده يقين بوجود تكليف في ذمته ثم شك في أن ذمته فرغت من هذا التكليف حتى يصير مجرى للاحتياط. واضح عندكم؟ أي وكيف كان سواء قلنا إنه هذه المسألة فيها خلاف أو أن ما ذكر ممكن أن يقول إلى ما ذهب إليه الكل من القول بالبراءة، هذه لا تضيرنا هذه المسألة الجزئية. فالحق الرجوع للبراءة العقلية والشرعية مطلقة. والكلام في مقامين، الأول في مقتضى الأصل الأول مع فرض عدم البيان الشرعي حتى بالإضافة للوظيفة العملية مع الجهل بالتكليف الواقعي، الثاني اللي هو رفع عن أمتي. المستفاد من الأدلة الشرعية الواردة لبيان حكم الجهل بالتكليف الشرعي الواقعي، وقلنا هذا شي يصير؟ يصير ذاك بلحاظ الحكم الأولي، وذي شي يصير؟ بلحاظ الحكم الثانوي. ولا ينبغي الخلط بين الأمرين مع اختلاف مفاد الأدلة المستدل بها في المقام، يعني الدليل الدال على قبح العقاب بلا بيان غير رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أما الأول فلا ينبغي الارتياب والشك في أن العقل حاكم بالبراءة في المقام ويرجع حكمه إلى قبح العقاب من غير بيان، وهو المراد بالبراءة العقلية، فإن هذا يقتضي السعة في باب التكليف المبنية على الإلزام. التكاليف مبنية، باب التكاليف المبنية على الإلزام والمؤاخذة. احنا نقول لا نؤاخذ بحكم العقل ولا نلزم بتلك التكاليف المشكوكة معنا. إن قلت نجد شيئا من الغضاضة، حطوا كذا حتى يصير البحث أوضح، بعض المسائل عقولنا تحكم بالاحتياط فيها كما إذا كانت دماء أو أعراض، يقول نعم، وهو لا ينافي لزوم الاحتياط مع الاحتمال فيما لو تعلق الغرض بإصابة الواقع كما في المسائل ذات الأهمية الفائقة في الأضرار الواقعية التي يهتم الشارع بماذا؟ بالحذر و جعل المكلفين بمنأى عن الوقوع فيها كالدماء والأعراض. ولا يبعد كون هذا الحكم العقلي القائل بالبراءة مسلم عند الكل من الأصوليين، مسلم. واللي ورد عندنا أن هناك مسألتان مع مسلم، واللي ورد من استدلال الشيخ الطوسي يقول لا، احنا نعرف اللي ورد عندنا كان دليل من ذهب الى الحظر في غاية الضعف مش ضعيف، لانه قاس شيئا على شيء يختلف عنه كاختلاف الارض عن السماء اللي هي السماء. أي نعم، لو فرض كون المراد القائلين بأن الأصل في الأشياء الحظر هو الأصل الظاهري بعد ورود الحكم الشرعي الذي هو مرجع الوجه الثالث من وجوه المتقدمة اللي بحثنا المسألة، الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة، عند الكلام في الأصل المذكور كان ذلك إنكار للحكم العقلي بالبراءة في المسألة، لأن قلنا مسألة الحظر على الوجه الثالث تتحد مع البراءة متحاد، بل هي هي، لكنه في غير محله قطعا، لأن الحكم العقلي المذكور وهو قبح العقاب بلا بيان ارتكازي لا يستشكل فيه أحد، عرفنا؟ واستدلال من ذهب إلى القول بالحظر في المسألة الآنفة غاية في الضعف. ليش؟ استدلال بأن الله تبارك وتعالى مالك للعبد ولأفعاله، وينبغي للعبد يعني ويلزم العبد عدم التصرف في نفسه وبأي فعل من الأفعال إلا مع وجود الدليل المسوغ، مع الشك في إذنه تعالى، إذ لا يجوز التصرف بملك الغير بمجرد احتمال إذنه في الملكية الاعتبارية، فكيف بالملكية الحقانية اللي سميناها احنا؟ هذا الاستدلال في غير محله، كما يظهر مما سبق من أن ملكيته تعالى الحقانية لا تقاس بالملكية الاعتبارية، بل هي لا تقتضي إلا أن يكون الله ماذا؟ متسلط على عباده بيده ماذا؟ الأمر والنهي، يعني هو المشرع له الحكم، مع له الخلق والأمر كما يعبر القرآن، بل هي لا تقتضي إلا السلطنة لله تعالى على العبد بإيجاد القوانين والتكاليف إليه. والقول بأن التكليف يتنجز وأن العقل حاكم بالحظر يحتاج إلى دليل وهو غير موجود، ولا بد في تنجز التكليف عقلا من بيان شرعي وإن كان بوجوب الاحتياط. يقول لنا ترى إذا ما عندك دليل يلزمك الاحتياط، حينئذ نحتاط معي. ومع عدمه، مثل تتذكرون هذا أشبه بالفقه، في الفقه في بعض الأحيان يصير عندنا مسألتان، مسألة نقول يحتاط فيها المرجع الفقيه، يحتاط لأن الدليل غير واضح لديه، بس تصير مسألة عادية يقول لك ارجع إلى مرجع آخر، ومرة تصير المسألة يعني عند الأدلة في مقام متمكن مكين معان، أي فيفتي بالاحتياط، فالفتوى بالاحتياط غير الاحتياط في الفتوى معان، فلما يفتي بالاحتياط تقدر ترجع إلى غيره؟ ما تقدر ترجع إلى غيره. فيقول هنا الحاضر، أنا ليش جيت أقرب المسألة لكم، الحاضر ها هنا إحنا ما نقدر نقول بعقلا إلا أن يرى الدليل من الشرع، يقول إذا ما عندك أدلة ترى هذه المسألة توقف فيها، عندئذ نتوقف، وإن كان بوجوب الاحتياط مع عدمه فالعبد في سعة من أمره، والله ما يجوز لأن يعاقب هذا العبد ذا. ليش؟ لأن لو جاء يوم القيامة قال له بدخلك جهنم، قال له ألم تقل في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث، كيف تعذبني وأنا سرت على قرآنك المجيد؟ نعم، قال له خلاص بعد الله ادخل الجنة من غير ضير، نعم صار دليله قوي، ترى موجود هذا في الروايات، الله يضحك من بعض عباده يعني يجيز لهم، يضحك طبعا كلها هذه تحتاج اي تحتاج الى تاويلات، يعني مش بالمعنى، يعني بمعنى ان الله تبارك وتعالى كما يعبر الـ يعني العرفاء فاعل بالابتهاج لاحظ شلون حتى نغير يصير ينسجم مع العرفان والفلسفة. طيب شو تسوي في كلام الشيخ الطوسي؟ يقول نعم، واستدلال الشيخ الطوسي على القول بأن الأصل في الأشياء الحظر أو الوقف، لأن العقل يستقل بالحكم بقبح الإقدام على ما يحتمل بوجود مفسدة فيه، وأن حكم العقل كحكمه بالإقدام على مقطوع المفسدة في غير محل، لاندفاع ذلك بأن الحكم المذكور رجع إلى حكمه بقبح الإقدام مع احتمال الضرر، فهذا لا يقتضي احتمال العقاب معي، لأن احتمال الضرر مو لازم لوجود العقاب معي. وإحنا حتى نقول بأن العقاب الأخروي طبعا لينافي حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان، وإن رجع إلى حكم العقل بالتقبيح اللي يتحد مع وجود ماذا؟ حكم شرعي بالعقاب، فنقول هذا ثبت العرش ثم الناقش. وقد تقدم في الوجه الأول الاستدلال على حجية مطلق الظن ما هو شبيه بهذا البحث. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. Thank you.